بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. جاء في زيارة أئمة البقيع عليهم السلام: أشهد أنكم قد بلغتم ونصحتم وصبرتم في ذات الله، وكذبتم وأسيء إليكم فغفرتم، وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون، وأن طاعتكم مفروضة، وأن قولكم الصدق، وأنكم دعوتم فلم تجابوا، وأمرتم فلم تطاعوا، وأنكم دعائم الدين وأركان الأرض، لم تزالوا بعين الله ينسخكم من أصلاب كل مطهر، وينقلكم من أرحام المطهرات، لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء، ولم تشرك فيكم فتن الأهواء، طبتم وطاب منبتكم، من بكم علينا ديان الدين، فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وجعل صلواتنا عليكم رحمة لنا وكفارة لذنوبنا إذ اختاركم الله لنا، وطيب خلقنا بما من به علينا من ولايتكم، وكنا عنده مسمين بعلمكم، معترفين بتصديقنا إياكم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. هذه الزيارة التي تكلمنا في ليلة مضت عن بعض المقدمات النافعة فيها، نتحدث هذه الليلة عن بعض ما ورد فيها من كلمات وتعابير. بشكل عام يمكن لنا أن نسجل الملاحظات الأساسية، وهي أن هذه الزيارة كثيرة الشبه بزيارة الجامعة الكبيرة في مضامينها وفي محتواها، غير أن تلك الزيارة المروية هي بدورها بسند معتبر عن الإمام الهادي عليه السلام، تلك واسعة مفصلة مبسوطة، وهذه مضغوطة ومختصرة. لكن المبادئ الأساسية التي توجد في هذه الزيارة كثيرة الشبه بزيارة الجامعة الكبيرة، الفارق تقريبا هو بسط تلك الزيارة، تفصيلها، طولها، واختصار هذه الزيارة وإجمالها. فيها سنجد كيف يعرف النص هذا مواصفات الأئمة عليهم السلام، أدوار الأئمة في تاريخهم، ومنة الله سبحانه وتعالى علينا شيعة آل محمد في أننا اهتدينا إليهم بمنة الله وفضله. هاي ملاحظة لا بد من تسجيلها في البداية. ملاحظة أخرى هي تستوقف الإنسان في هذه الأزمنة، وبالذات بعد أن هدمت قبور أئمة البقيع عليهم السلام، وأن دور الأئمة عليهم السلام لا يرتبط بالبناء والقباب والأروق وما شابه ذلك، وإن كان هذا من حقهم على الأمة ومن واجب الأمة على تجاه هؤلاء العظام، إلا أننا نلاحظ مع عدم وجود هذه الأبنية والمظاهر الخارجية، إلا أن ذلك لم يؤثر تأثيرا مهما في أدوارهم الروحية والعلمية والفكرية في الأمة. أنت ترى مثلا حضور الإمام السجاد عليه السلام مو فقط في الأفق الشيعي، بل في الأفق الشيعي وفي غيره، وأدعيته وصحيفته السجادية ودوره العبادي، هذا يتحدث عنه جميع المنصفين من أبناء الأمة وإن كانوا على غير المذهب. ومثله كذلك الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وأما الإمام الصادق فحدث ولا حرج، حيث انتشر عنه العلم والمعارف الدينية. والمشهور أن كثيرا من أئمة المذاهب الأخرى يدينون له بالعلم والمعرفة في أمور الدين، فلا يرتبط كون هؤلاء الأعاظم قبورهم مهدومة ومندثرة على دورهم الروحي، على دورهم العبادي، على دورهم الفكري، وإنما هم كانوا ولا يزالون يؤثرون في الأمة، وإن كانت قبورهم ليست كما ينبغي من الاحترام لهم. هذا هم يذكرنا بشيء، أن قسم من الناس قيمته في أنه يكون صاحب مظهر معين، صاحب وظيفة رسمية، غير لما تشيل عن هذه الوظيفة والمظهر ينتهي، وبين قسم آخر لا، سموه، علوه، شأنه في ذاته، سواء كان كعلي بن أبي طالب خليفة ظاهري، أو كان كموسى بن جعفر في داخل قعر السجن، كلاهما إمام، وكلاهما هاد، وكلاهما يوصل دين الله إلى طالبيه. قسم من الناس لا، ليس كذلك، ما دام هو مدير، وزير، سلطان، غير ذلك له قيمة، فإذا عزل عن هذا الأمر لا قيمة له. كذلك لو جئنا بنفس المعادلة إلى قضية البناء الظاهري والدور الفكري والعلمي والروحي، حتى وإن كانت قبورهم غير مناسبة لشأنهم، إلا أن دورهم وفعلهم وتأثيرهم في الأمة لا يزال تأثيرا كبيرا. بعد هذه المقدمات ننتقل إلى ما جاء في هذه الزيارات. سوف نلاحظ أولا أن النص يعبر عنهم بأئمة الهدى، أئمة الهدى في مقابل أئمة الضلال. تعلمون أن كلمة إمام لا تعني بالضرورة الصلاح والهداية، لا، وإنما فرعون يقدم قومه يوم القيامة، إمام قومه بس يريدهم النار. الشيطان قد يكون إماما لجماعة من الناس، إمام يعني من يتقدم المسيرة والناس تأتم به سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. فإذا تقدم شخص وأتم به جماعة ساروا خلفه هو إمامهم، وهؤلاء مأمومون بالنسبة له. ولذلك في القرآن الكريم يتحدث عن قوم يقول وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار. نار مضمون الآية المباركة، أن قسما من الناس هم أئمة يدعون أتباعهم إلى نار جهنم، هذا مضمون آية قرآنية. في المقابل أئمة الهدى هم محمد وآل محمد. هؤلاء يخاطبهم بالشهادة كما ذكرنا في ليلة أو في ليال مضت، أن التركيب العام للزيارات غالبا سلام أولا، ثم شهادة ثانيا، ثم دعاء ثالثا. قد يكون هذا بشكل تفصيلي، قد يكون بشكل مختصر، ولكن في الإجمال الزيارات برنامجها هو هكذا، خريطتها هي هذه. فأنت ترى في البداية مثلا سلم عليهم بعنوان أئمة الهدى، أهل البر والتقوى، حجج على أهل الدنيا، أيها القوامون في البرية بالقسط. بعد ذلك قال أشهد أنكم قد بلغتم ونصحتم وصبرتم في ذات الله، وكذبتم وأسيء إليكم فغفرتم. ليس ضروريا، ليس مطلوبا من الإنسان إلا أن يبلغ واجبه ويقوم بمسؤوليته، ليس مطلوبا منه أن يحقق الانتصار، عليه أن يقوم بواجبه. تقول والله إحنا نسوي مأتم بس كثير من الناس لا يحضرون، أنت ليس هذه وظيفتك أن الناس لا يحضرون، وظيفتك أن تقوم بهذا المأتم. قد يحالف التوفيق وقد لا، لسبب أو لآخر، كما قال الشاعر على المرء أن يسعى بمقدار جهده وليس عليه أن يكون موفقا. الإنسان عليه أن يؤدي وظيفته، ماذا يحصل بعد ذلك هذا مو شغلك، هذا بيد الله، وما النصر إلا من عند الله، مو من عندك أنت، حتى لو خططت ورتبت وكذا النصر من الله. فلا يمكن أن الله يكلف الناس بالنصر، لأنه مو معادلة الإنسان. معادلة الإنسان تسوي اللي عليك لو ما تسوي اللي عليك، تحقق ما طلب منك وما وجب عليك وما استحب لك، هذا تحت إيدك، فتقدر تأديه على كماله وتقدر تأديه منتقصا. ولذلك هذا هو المطلوب منك. أئمة الهدى عليهم السلام يقول النص في الزيارة أشهد أنكم قد بلغتم ونصحتم وصبرتم في ذات الله، المسؤولية اللي عليكم أديتموها من البلاغ والنصيحة والحديث مع الناس، الصبر على الأذى وعلى الإساءة، كل هذا بإيدكم وقد حققتموه وقمتم به. ليش ما صرتوا خلفاء؟ لماذا لم تصبحوا سلاطين الأمة؟ لماذا لم يتحقق لكم مثلا أن تنتصروا هذا الانتصار؟ هذا مو شغلكم. هذا الإنسان لو يخليه كقاعدة في ذهنه جدا ينفعه ذلك. أول ما تريد تسوي شيء يقول لك ما يفيد، ما ينفع، تسوي حسينية منو يسمع، تطبع كتاب منو يقرأ، تصلي جماعة منو يحضر للمسجد، سوي دورة تبليغية، دورة تكليف للأولاد، كذا كذا، منو يجي؟ مو شغلك هذا، هذا ليس شأنك. شأنك وأنت الذي مكلف به أن تؤدي واجبك إذا واجب، تؤدي المستحب إذا مستحب. إمام جماعة يروح يتقدم في المحراب، صلى وراه أحد ما صلى وراه أحد، ازدحم المسجد ما ازدحم، هذا مو بإيده، مو مطلوب منه. يعني الله لا يكلفه بأن صلي وحقق أن يزدحم المسجد، ليس تكليف الإنسان هكذا. سوي مسجد وخلي الناس يجون، مو شغلك هذا. سوي مسجد ما يخالف شغلك، لازم تسعى فيه. سوي دورة دينية، هذا شغلك، اسعى وراءه. سوي إنفاق في هذا المكان، هذا تقدر عليه، إما واجب إما مستحب. لكن أنه أناس يسوون وينجح ويصير خبصة ويصير ازدحام، هذا مو شغلك بعد. طيب هنا كأنما في إشارة إلى أنتوا بلغتوا، نصحتوا، بذلتوا كل جهدكم، أسيء إليكم في مقابل هذا، غفرتم، لم تنتقموا، لم تتركوا. قسم من الناس يقول والله احنا نسوي خير والناس يسبونا وناس كذا وكذا، بطلنا ما نريد نسوي هالأشياء. لا، انت سوي، إذا اعتدي عليك أيضا اصبر وواصل، ولست مسؤولا عن النتيجة. وكذبتم وأسيء إليكم فغفرتم، هذا وظيفة الأئمة عليهم السلام، وهو هذا نتيجة ما كان يصبو إليه الشارع المقدس. أئمتنا عليهم السلام أدوا كل الذي عليهم، قاوموا من عاداهم، بلغوا رسالات ربهم، أسيء إليهم، نفر قسم من الناس عنهم، لكن هذا مو شغل الإمام. شغل الإمام أن يؤدي وظيفته بتمامها وكمالها. وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون. من الأشياء اللطيفة في تفسير كلمة المهدي، وكل أئمتنا عليهم السلام راشدون مهديون. الهادي واضح أنه هو يهدي الآخرين، اسم فاعل. مهدي شلون؟ زين، من اللي يهدي؟ الإمام عليه السلام يجيب، لأنه قد هدي إلى أمر لم يهتدي إليه الناس. أكو عند حقائق العلم، حقائق المعرفة، هو من قبل الله أي الإمام هدي إليها، بينما سائر الناس لم يهدوا إلى علم الله عز وجل الذي صار عند الأئمة. هو مما هدى الله أئمة أهل البيت إليه، ولم يهدي غيرهم إليها، ولذلك تميزت علومهم بهذا المقدار. فالأئمة راشدون ومهديون، وأن طاعتكم مفروضة، وأن قولكم الصدق. تلاحظ التعبيرات أيضا موجودة في زيارة الجامعة. وأنكم دعوتم فلم تجابوا، وأمرتم فلم تطاعوا، أديت وظائفكم، أكملتم ما كان قد فرض الله عليكم، لكن قسم من الناس لم يستجيبوا لكم، لم يطيعوكم. وأنكم دعائم الدين وأركان الأرض. هذا يذكرنا بما ورد من الأحاديث في الكثيرة، في أنه لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. الحجة تارة بمعنى الإمام المهدي، وتارة بمعنى الحجة الإلهي، سواء كان علي بن أبي طالب، أو كان الحسن المجتبى، أو الحسين، أو زين العابدين، أو غيرهم. هؤلاء لولا وجودهم لساخت الأرض بأهلها. قد يستغرب واحد شلون هالشكل، يعني ما هو الارتباط بين بقاء الأرض وبين وجود الإمام؟ الجواب على ذلك، أكو جند من جند الله عز وجل أبسط وأقل قيمة من الإمام، الجاذبية، لولا الجاذبية لتحطمت الأرض، صحيح لو لا؟ ما يبقى شيء على شيء. هل قاعدة هاي أنتم ما تقدروا تقعدونها؟ هل بناء هذا ما يصير يستقر على الأرض؟ ليش؟ لأن لا توجد هناك جاذبية تجذب هذا البناء بنسبة وزنه وتثبته على الأرض. أنا وأنت أيضا ما نقدر نقعد، لأنه بمقدار أوزاننا نستقر على الأرض بفضل الجاذبية. لما نطلع من هالمنطقة هذه ماكو جاذبية في الفضاء، خلاص شوف الواحد يسبح كأنما يسبح في البحر، ما يقدر يستقر إلا لازم يثبت بتثبيت. ليش؟ هناك الجاذبية غير موجودة. الجاذبية وهي معادلة معينة، وهي شيء بسيط في خلق الله عز وجل، بس يقدر الإنسان أن يقول لولا الجاذبية لم تستقر الحياة على وجه الأرض، لأنه ما يصير بناء بيت ولا بناية ولا مسجد ولا إنسان يتحرك بشكل طبيعي وهكذا. زين، الله سبحانه وتعالى إذا أخبرنا عن طريق أوليائه أن لولا الحجة من الله عز وجل لساخت الأرض، لولا الملائكة وأمر الله إياها بتدبير الكون لما بقيت أرض ولا استقرت طبيعة. دور الملائكة في هذه الأرض هو إجراء قوانين الله عز وجل وسنن الله عز وجل فيها، بدونها لا يمكن. احنا نقول الطبيعة تصنع كذا وكذا، لا، ماكو شيء اسمها الطبيعة، اكو سنن إلهية والقائم عليها الملائكة كما ثبت في محله من أدوار الملائكة وكما جاء في القرآن الكريم. إذا نجي إلى موضوع الأئمة عليهم السلام، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، إما أن يكون بمعنى الانهدام التشريعي، إذا ماكو حجة إلهية، ماكو نبي، الناس يظلون متخبطين في الجاهلية، لا دين يبقى ولا أخلاق تبقى ولا عبادة تبقى من الناحية الدينية. فقد يكون التعبير لساخت الأرض بأهلها بمعنى أنه تنتهي حياتهم التشريعية والدينية من غير وجود رسول كمحمد. وهو الحجة على الخلائق، وبعد النبي صلى الله عليه وآله الحجة هي لأهل البيت بمقتضى ما دل من الأدلة، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فإذا وجود الإمام، وجود الحجة الإلهي، يصنع استقرارا تشريعيا ودينيا في الأمة، بل على وجه الأرض إذا تم اتباع. وقد يكون لا حتى من الناحية التكوينية، أن الله سبحانه وتعالى كما ربط المطر مثلا بالملائكة المدبرة التي تجري السنن وتلاحظها، وما ورد عندنا من الروايات الكثيرة في أمر الملائكة وأنها تدبر وتصنع وتحرك وكل هذه، فلو انتفى تأثيرها، لو لم يكن هناك ملائكة لساخت هذه الأرض، يعني لم تستقر بالنحو الأكمل الذي أرادها الله سبحانه وتعالى. اعتقادنا أن الأئمة المعصومين عليهم السلام هم أفضل من الملائكة جميعا، ملائكة سجد إليهم أبو البشر آدم، واعتقاد الإمامية قائم على أن مثل علي بن أبي طالب عليه السلام لما كان نفس رسول الله صلى الله عليه وآله فهو خير من الأنبياء
فإذا ذاك السجد له من قبل الملائكة فهم أولى أن يسجدوا لرسول الله، وعلي في هذه المنزلة. على كل حال، فقد تكون أيضا لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها ناظر إلى الجهة التكوينية، وأن الأرض لا تثبت من غير وجود المعصوم. هذا بهالمقدار من البحث الذي يناسبه المجلس، وإلا الحديث أوسع من هذا، وأنهم واسطة الفيض الإلهي وإلى غيره مما يحتاج إلى شرح طويل. وأنكم دعائم الدين وأركان الأرض. دعائم الدين واضح في الأمر التشريعي، أركان الأرض أيضا قد يكون إشارة إلى شنو؟ الجهة التكوينية التي من خلالها تثبت الأرض ببركات الحجج الإلهيين لم تزالوا بعين الله. هذا مبحث مهم جدا، وقلت هذه كأنما خلاصة زيارة الجامعة. لم تزالوا بعين الله ينسخكم في أصلاب كل مطهر وينقلكم من أرحام المطهرات. لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء ولم تشرك فيكم فتن الأهواء. أكيد تذكرت ما جاء في زيارة الإمام الحسين عليه السلام، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وفي موضع آخر في زيارة رجب، أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت بها. هنا هذا المعنى جدا واضح، يقول لهم انتم مو اجيتوا فلتة. وبعض الخلفاء بعض الرؤساء جاء فلتة، شكل الظروف ساعدته على ان يكون في هذا المقام. انتم مو هالشكل، انتم من قبل الخلق لم تزالوا بعين الله. ما جاء في نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام شنو يتحدث إياه؟ يقول له واصطنعتك لنفسي لتصنع، في آية أخرى ولتصنع على عيني. أنا الله سبحانه وتعالى أتابع أمرك من العوالم السابقة حتى أنت تجي صافيا مصفى خالصا مخلص لتتولى أمر النبوة. مو هالشكل، أمس كنت إنسان نعوذ بالله نشأت ترتطم في عبادة الأوثان واليوم تريد تصير نبي. جدك كان ناتج من سفاح نعوذ بالله، أو أبوك كان كذا وانت تريد اليوم تجي تصير إمام الوقت. هذا ماكو عندنا. وإنما تقول الزيارة لم تزالوا بعين الله من السابق ينسخكم في أصلاب كل مطهر، والدك ووالده جدك ووالد جدك وعلى هذا المعدل، وينقلكم من في أرحام المطهرات. طبعا الكلام هذا كله في شنو؟ الصلب المباشر والرحم المباشر للتفرعات. لنفترض مثلا أن هذا من جارية أو من مهيرة، عندها أخت أو جدة أو عمة أو كذا ليست على منطق الصفاء والعفة، هذا لا يؤثر في الإمام، وإنما الذي يؤثر هو المباشر، أمه المباشرة، أبوه المباشر، جده، وعلى هذا المعدل. لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء ولم تشرك فيكم فتن الأهواء، طبتم وطاب منبتكم، من علينا بكم ديان الدين فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وجعل صلواتنا عليكم رحمة لنا وكفارة لذنوبنا. هنا تبدأ الزيارة بالإشارة إلى العلاقة الموجودة بين الزائر وبين المزور، بين الإمام الحسن مثلا في البقيع، بين الزائر والإمام زين العابدين والباقر والصادق. يقول أنا مو أنا اللي وصلت إليكم، مو بجهد هذا، وإنما شنو؟ الله سبحانه وتعالى من علينا بكم، فبعثكم أولا، جعلكم أوصياء، وأرشدنا إليكم وأوصلنا إليكم. فهما منتان، منة الاصطفاء لهذه الذرية الطاهرة، ومنة الاهتداء إليها من قبلي. وإلا اصطفاء موجود بس فلان من الناس لا يهتدي إلى نبوة رسول الله، ماذا ينفعه؟ اصطفاء موجود لأمير المؤمنين، ولكن فلان من الناس لا يلتفت إلى إمامته فلا يعتقد به، ماكو هنا فائدة. اللي حصل كما تقول الزيارة وألفاظها: من بكم علينا ديان الدين فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وجعل صلواتنا عليكم رحمة لنا وكفارة لذنوبنا إذ اختاركم الله لنا. فكرة الاصطفاء، وطيب خلقنا، هذه فكرة الاهتداء، وطيب خلقنا بما من به علينا من ولايتكم. الله هو الذي من علينا بأن هدانا إلى ولايتكم، وكنا عنده مسمين بعلمكم معترفين بتصديقنا إياكم، في رواية أخرى معروفين بتصديقنا إياكم، وكلا المعنيين واحد، أنه إحنا أصبحنا بعد منة الله علينا أصبحنا فئة تعرف بأهل البيت عليهم السلام، فيقال شيعة آل محمد. بعد ذلك تأتي فقرة الدعاء، يقول: وهذا مقام من أسرف وأخطأ واستكان وأقر بما جنى ورجى بمقامه الخلاص، وأن يستنقذه بكم مستنقذ الهلكى من الردى، فكونوا لي شفعاء، فقد وفدت إليكم إذ رغب عنكم أهل الدنيا واتخذوا آيات الله هزوا واستكبروا عنها. ثم يستمر في مناجاة الله عز وجل والدعاء إليه. هذا يذكرنا بما سبق أن قلناه، أن بعض من قال أن مثلا زيارة أمين الله الخاصة بأمير المؤمنين بل العامة لسائر الأئمة، كيف صيغتها ترتيبها على خلاف الزيارات، شوية فيها سلام ثم بعد ذلك دعاء طويل: اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها، وما بعدها. نقول: لا، هذا موجود في زيارات أخر، وهذه منها. بعد أن انتهى من السلام أولا على الأئمة، جاء إلى الشهادة على أدوارهم وعلى اصطفائهم وعلى أعمالهم، وانتهى أخيرا إلى الدعاء والمناجات، خصوصا في الفقرة الآتية التي يقول فيها: يا من هو قائم لا يسهو، ودائم لا يلهو، ومحيط بكل شيء، لك المن بما وفقتني وعرفتني أئمتي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وشكر واعتراف بأن هذا إنما كان من الله عز وجل. وبما أقمتني عليه إذ صد عنه عبادك، يعني القسم الآخر من العباد اللي مع معرفتهم برسول الله يفترض أن يعرفوا أهل بيته ولكنهم لم يصنعوا ذلك، وجهلوا معرفته واستخفوا بحقه ومالوا إلى سواه، فكانت المنة منك علي مع أقوام خصصتهم بما خصصتني به. هذا يبين للزائر أنه أنت مع من يشابهك في ظل نعمة الله عز وجل الذي خصكم بمعرفة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، فلك الحمد إذ كنت عندك في مقامي هذا مذكورا مكتوبا، فلا تحرمني ما رجوت ولا تخيبني فيما دعوت في مقامي هذا، بحرمة محمد وآله الطاهرين. هذه الزيارة تشير إلى هذه النعمة التي هي عند الإنسان من ولاء أهل البيت عليهم السلام، وهي في نفس الوقت أحد الأساليب والبرامج التي تنمي الولاء. يعني لاحظوا، إحنا عندنا أشياء كثيرة هدانا إليها أهل البيت عليهم السلام وهي مؤثرة جدا في تعزيز ولائنا لأهل البيت، مثل هذا المعروف: شيعتنا منا، خلقوا من فاضل طينتنا، وعجنوا بماء ولايتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. هذا حقيقة من النعم التي احنا لأننا فيها أحيانا لا نلتفت إلى أهميتها. شايف واحد مثلا لأن كل يوم الشمس تطلع عليه ما يلتفت إلى أن هذه نعمة عظيمة متجددة، خليه يروح إلى أماكن لما في هذا الشمس، 6 أشهر بعض الأماكن ماكو شمس في النهار، أو في بعض أوقات اليوم والليلة. هذاك يحس كثير بأهمية الشمس، بينما مثلي وأمثالي إحنا كل يوم نشوف الشمس وتطلع علينا من 5:15 في هالأيام إلى ما شاء الله، لكن هو في نعمة لكن لا يشعر بها. الآن محرم، موسم من مواسم النعمة التي يعزز فيها الإنسان علاقته برسول الله وبأولاده الطاهرين. لازم يتذكر دائما أن هذا أمر حسن، نعمة من النعم، ويزداد ولاء في كل سنة بعد السنة الماضية. ونفس الشيء لما تجي مناسبات أهل البيت مواليدهم، لما يروح إلى أماكنهم للزيارة، كل عمل من هالأعمال هذه مدروس بدقة في أنه يزيد ولاء الإنسان وتعلقه بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. غيرنا بدرجة أو بأخرى لا يمتلكون هذا الأمر. ابدأ من قائمة اللي لا يعرفون الأئمة إلا أنهم أفراد عاديون عندهم شوية علم، وهذا تقصير في حقهم. أو حتى إذا كان يعترف أنه هؤلاء علماء كبار أو كذا، لا ارتباط بينه وبينه، ويتعجب لو إيش هذول مثلا يحزنون ويبكون ويضحكون في أيام الأفراح والأعياد ويحتفلون وإلى ليش، يعني شنو السالفة. وهكذا ترتقي هذه الدرجة من عدم الاعتناء والاهتمام بأهل البيت في الأمة إلى نعوذ بالله أمر جحدهم، بل قتلهم والقيام في مواجهتهم. رحم الله الشاعر الناشي، معروف عنه بعض الأبيات: بني أحمد قلبي لكم يتقطع، بمثل مصابي فيكم ليس يسمع، كأن رسول الله أوصى بقتلكم. يقول كأن رسول الله أوصى بقتلكم فأجسامكم في الأرض تتوزع، في هذه الأرض تشوف في كل مكان يطاردون يسجنون يقتلون صلوات الله وسلامه عليهم. شو اللي يطلع الإمام الحسين عليه السلام من مدينة جده إلى مكة المكرمة؟ مكة المكرمة أيضا بيت الأمان، بيت الله الحرام، لا يؤذى فيه الطير ولا الوحش، وابن رسول الله في ذلك المكان غير آمن على نفسه. لذلك خرج بأبي وأمي من مكة المكرمة لكي لا تهتك حرمتها، وسار في طريقه إلى كربلاء، بينما السبط بأهليه مجد في المسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير، ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين، فرقى صهوة ثان فأبى أن يرحلا، فدعا في قومه: يا قوم ما هذه الفلا؟ قيل: هذه كربلاء. قال: كرب وبلا، خيموا، إن بهذه الأرض ملقى العسكرين وحسينان وحسينان وحسين، ها هنا تنتزع الأرواح من أجسادها بضبا تعتاض بالأجساد من أغمادها، وبهذه تحمل الأمجاد يا زينب، وبهذه تحمل الأمجاد في أصفادها في وثاق الطلقاء الأدعياء الوالدين. أويلي سبط الرسول بكربلاء، اتحيار نجيب، قالهم شو اسم هالقاع يا ليوث الحريق؟ قالوا يا ابو السجاد اسم هالغاضري، ولها اسم عند الخلايق شط الافراد، معنين واو العقور يا سيد السادات؟ قالهم قلبه من الظما يسعر لهيب، ان كان هذه كربلاء بشرب بلاء، لا حتر العيني علامات المناي، لازم بجانب هالنهار نقضي ضما، واجسادنا تبقى على الغبرة سليب، كم شاب ما يهنى بشباب يظل معفور، كلنا بثراها نظل عرايا مالنا قبور، هذي مصارعنا وعدنا يوم عاشور، طير المنون اسمع على راسي نعيب. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم. اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول. إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.